لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين والسعادة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله الثالث عشر أنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمجزئ في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال. الكلام في الأمر الثالث عشر من الأمور التي يذكرها المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا، وهو الأمر الأخير من مباحث مقدمة كتاب الكفاية، وقد عقد هذا الأمر لبيان مباحث المشتق. وقبل كل شيء ينبغي معرفة عنوان البحث، وأن البحث بأية صياغة يصاغ، وتحرير محل النزاع في المقام. فقبل كل شيء ينبغي الوقوف على أمرين: الأمر الأول معرفة عنوان البحث وصياغة البحث، الأمر الثاني تحرير محل النزاع في مبحث المشتق. بنحو عام إذا أردنا أن نؤلف قضية ونحمل وصفا من الأوصاف على ذات، فمثلا من باب المثال لو قلنا زيد عالم، فهنا ثلاثة أشياء: واحد الذات أو ما يعبر بالموصوف وهو في مثالنا زيد، اثنين الوصف العنواني أو ما يعبر بالمشتق وهو في مثالنا عالم، ثلاثة مبدأ الاشتقاق، مبدأ الاشتقاق أو ما يعبر بالمشتق منه وهو في مثالنا مبدأ العلم، مبدأ العلم. ولما كان المبدأ مبدأ العلم في الذات موجودا، في ذات زيد موجودا، باعتبار أن الذات مشتملة على تلك الخصوصية، خصوصية العلم. ولما كان المبدأ موجودا في الذات باعتبار أن الذات مشتملة على تلك الخصوصية، فلذا ننتزع من الذات وصف العالم، ننتزع من الذات وصف العالم، وبالتالي يحمل هذا الوصف على الذات ويقال زيد عالم. فالوصف إنما ينتزع، مفهوم المشتق مفهوم منتزع من الذات باعتبار أن الذات مشتملة على تلك الخصوصية، أي مشتملة على ذلك المبدأ. لاشتماله على مبدأ العلم انتزعنا وصف العالم وحملنا وصف العالم على الذات وقلنا زيد عالم، وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في عندما نقف على المشتق عند اصطلاح الأصوليين.
حدثت توطئة وعبارة مقدمية لما سنقف عليه إن شاء الله. ثم أن إطلاق المشتق على الذات له على أنواع ثلاثة. نحن الآن في تحرير وفي بيان عنوان البحث وتشخيص محل البحث ومحل النزاع.
إطلاق المشتق لحمل المشتق
نفس الشيء، إطلاق حمل استعمال. ثم أن إطلاق المشتق وحمل المشتق على الذات على أنواع ثلاثة. النوع الأول إطلاق المشتق على الذات في الحال، بين قوسين حال الإسناد، حال النسبة، أعني حال النطق والتكلم. أغلق القوس، حال في الحال أي حال أن تسند هذا الوصف إلى الذات، حال نسبتك هذا الوصف المن إلى الذات، في الحال أي حال الإسناد والنسبة. إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات متصفة بهذا الوصف ومتلبسة بهذا اللباس بالفعل وفي حال الإسناد. يعني في هذا الحال، حال إسنادك هذا الوصف إلى الذات، الذات شبيهة، الذات متصفة بهذا الوصف، متلبسة بالمبدأ، متلبسة بهذا اللباس بالفعل أي في حال الإسناد. مثلا زيد هو بالفعل متلبس في حال الأكل أو الشرب أو النوم نقاط أو غير ذلك، وبلحاظ هذا الحال يقال زيد آكل، زيد شارب، نائم. فإطلاق الآكل، إطلاق الضارب، العفو الشارد، إطلاق المشتق على الذات في الحال في حال الإسناد والنسبة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الذات فعلا متلبسة بمن؟ بحال الأكل بالمبدأ أي بالآكل، لأنه مبدأ الآكل الأكل، مبدأ الشارب الشرب، متلبسة بالشرب، متلبسة الذات بالأكل، متلبسة بالنوم. بلحاظ هذا الحال أطلق المشتق على الذات. الإطلاق الثاني، النوع الثاني من الإطلاقات من إطلاق المشتق على الذات، النوع الثاني إطلاق المشتق على الذات في الحال، بين قوسين حال الإسناد والنسبة وحال الجري، جري يعني الحمل، نسبة المحمول إلى الموضوعين. إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات كانت متلبسة ومتصفة بهذا الوصف، أما الآن فعلا فقد انقضى عنها ذاك التلبس، فقد انصرم عنها ذلك الاتصاف. مثلا زيد كان في الأمس ضاربا أو قاتلا أو مسافرا نقاط أو غير ذلك، وهو الآن في حال الإسناد، في حال التكلم بالقضية، في حال النسبة، وهو الآن جالس في البيت ومشغول بالاستراحة. ولكن مع ذلك وبلحاظ هذا يقال زيد ضارب قاتل مسافر ونحو ذلك. فالمشتق مسافر ضارب قد أطلق على الذات أعني زيدا، قد أطلق على الذات في حال الإسناد والنسبة بلحاظ أن ذات زيد كانت في الأمس متلبسة بمن؟ بالسفر، مبدأ المسافر، كانت متلبسة بمن؟ بالضرب، مبدأ ضارب يعني مبدأ الاشتقاق يعني مشتق منه. كانت في الأمس ذات زيد متلبسة بمن؟ متلبسة بالقتل، مبدأ القاتل. أما الآن في حال الإسناد في حال النسبة عندما قلت زيد ضارب انقضى عنها التلبس، الآن هو مضارب جالس في البيت ساكن العضلات، الآن ساكن جالس في البيت مشغول بالاستراحة، انقضى عنها التلبس بمبدأ السفر بمبدأ الضرب بمبدأ القتل. نوع آخر من الإطلاق للمشتق على الذات. النوع الثالث إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات في المستقبل سوف يتصف بهذا الوصف وتتلبس بهذا اللباس أي بالمبدأ. أما الآن فعلا لم تكن تلك الذات واجدة للإلم لهذا الوصف بتاتا. مثلا شخص مشرف على الاجتهاد، مشرف على الطبابة أو الهندسة أو أمثال ذلك، وهو وإن لم يكن فعلا مجتهدا، لم يكن فعلا طبيبا، لم يكن فعلا مهندسا نقاط وغير ذلك، إلا أنه بلحاظ هذا الحال يقال فلان مجتهد فلان طبيب. بلحاظ منه يعني أطلقت الوصف، أطلقت المشتق مجتهد طبيب ومهندس، أطلقت على الذات أي على فلان بلحاظ شنو أطلقته في هذا الحال أي في حال إسناد، إسناد الاجتهاد إلى الذات، إسناد الطبابة إلى الذات، بلحاظ أن هذه الذات في المستقبل سوف ماذا؟ سوف تتلبس الذات بمبدأ الاجتهاد، بمبدأ الطبابة، بمبدأ الهندسة وأمثال ذلك. فهذه أنواع ثلاثة للإطلاقات، إطلاقات المشتقات على الذوات، تارة بلحاظ أن الذات متصفة متلبسة بالمبدأ فعلا وفي حال الإسناد، وأخرى بلحاظ أن الذات كانت متلبسة كانت متصفة والآن فعلا في حال الإسناد انقضى وزال عنها التلبس والاتصاف. وثالثة بلحاظ أن الذات سوف تتلبس في المستقبل، أما الآن لم تكن واجدة للمبدأ، لم تكن واجدة لذلك الوصف. فحينئذ نأتي الآن إلى هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول الإطلاق فيه حقيقي إجماعا، النوع الثالث الإطلاق فيه مجازي إجماعا. افتح قوس غاية ما في الأمر، أي في الإطلاق المجازي، غاية ما في الأمر أنه هناك مبنيان كما عرفتم في الاستعمالات المجازية على مبنى المشهور من تابعية الإطلاق المجازي علماً للعلائق المصححة، فالعلاقة في هذا النوع من الإطلاق علاقة الأولي وعلاقة المشارفة، فإن الشخص لم يكن فعلاً مجتهداً، لم يكن فعلا طبيبا، لم يكن فعلا مهندسا، ولكن بعلاقة الأول والمشارفة وأنه مشرف على الاجتهاد، يعني قريب إلى أن يحصل على ملكة الاجتهاد، أو هو في السادس في المرحلة الأخيرة من الكلية، بحيث يخرج من الكلية ويصير طبيبا حينئذ، بس بعلاقة الأول والمشارفة. وأما على مبنى الآخوند رحمه الله فإن الإطلاقات والاستعمالات المجازية تابعة لاستحسان الطبع السليم والذوق السليم، والطبع السليم مما يصحح هذا النوع من الإطلاق، إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات ماذا؟ أن الذات سوف تتلبس، يعني قريبة علما إلى تلبسها بالمبدأ، إلى تلبسها واستصعافها بهذا الوصف. إنما الكلام فالنوع الأول إجماعا الإطلاق حقيقي، إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات فعلا هي متصفة، حقيقة هي متصفة بمن بذلك المبدأ. عندما تقول زيد آكلون، متى قلته زيد آكل؟ قلته في حال أنه مشغول بالأكل. زيد شارب في حال تلبسه بالشرب، فالإطلاق حقيقي. الثالث اتفاقا إجماعا الإطلاق فيه مجازي، إنما الكلام في النوع الثاني، وأنه هل هو ملحق بالنوع الأول فيكون الإطلاق فيه حقيقيا، أم أنه ملحق بالنوع الثالث فيكون الإطلاق فيه مجازيا. النوع الثاني إطلاق المشتق على الذات في الحال بلحاظ أن الذات كانت متلبسة، كانت متصفة، والآن ماذا؟ زال عنها الاتصاف، زال انقطع عنها التلبس بالمبدأ. هنا وقع الكلام في أنه ملحق بالنوع الأول فالإطلاق حقيقي، أم بالثالث فالإطلاق مجازي. وببيان آخر صياغة البحث كما صاغها المصنف المتن، أن المشتقات هل هي حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، استحقاق، يعني الذات التي هي متصفة ومتلبسة فعلا وفي حال الإسناد متلبسة بمن؟ بالمبدأ. وأما في من قضى عنه التلبس أو في من قضى عنه المبدأ فمجاز، علامة استفهام، يعني قبل علامة افتح قوس، يعني الذات التي كانت في الماضي متلبسة بالمبدأ ومن ثم انقضى وزال عنها التلبس فمجاز، علامة استفهام، أم الشق الثاني من التساؤل، أم أنها أي المشتقات أم أنها حقيقة في الأعم مما تلبس بالمبدأ في الحال ومن قضى عنه التلبس. نزاع في أن المشتق هل هو حقيقة في الخصوص أي خصوص المتلبس بالمبدأ مشتق، أما اللي انقضى عنه المبدأ إطلاق المشتق عليه يكون مجازيا أم لا، أم أن المشتق حقيقة في الأعم مما تلبس بالمبدأ في الحال وممن قضى عنه التلبس. السر في هذا الخلاف من أين نشأ؟ منبع الخلاف هذا إنما نشأ السر هذا من الخلاف في وضع المشتقات، وإن شئت قلت أن الخلاف هذا بين الأصوليين نابع عن أن الموضوع له في المشتق ما هو، هل أن المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ فارضة أم أنها موضوعة لمفهوم عام، أم أنها موضوعة لمفهوم عام يشمل المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه المبدأ. النزاع في وضع المشتقات هل هي موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ أم أنها موضوعة لمفهوم عام يشمل المتلبس والمنقضي عنه التلبس. فالضارب من باب المثال، فالضارب إن كان موضوعا، الضارب مشتق إن كان موضوعا لخصوص من تلبس بالضرب فعلا لخصوص المتلبس بالمبدأ كان حمله وإطلاقه على من قضى عنه الضرب ماذا؟ مجازا. وإن كان موضوعا الضارب وإن كان موضوعا لمن لمن وإن كان موضوعا لمن صدر عنه الضرب، صدر عنه الضرب أعم من أن يكون متلبسا به الآن أم انقضى عنه المبدأ، أم انقضى عنه المبدأ فحينئذ كان حمل الضارب وإطلاقه على المنقضي عنه المبدأ حقيقة حينئذ. فالخلاف إذن في نفس الموضوع له المشتق أي في وضع المشتقات. هنا للأصوليين مشربان مسلكان معروفان، الأول منهما مسلك الأخص وأن المشتق حقيقة في خصوص، مسلك الأخص أي أن المشتق حقيقة وين؟ في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال. الآخر المسلك الآخر مسلك الأعم وأن المشتق حقيقة في الأعم مما تلبس وممن قطع عنه المبدأ حينئذ. ولكن هناك تفصيلات أخرى ستأتي الإشارة إلى جملة منها إن شاء الله تعالى، فلذلك ترون المصنف رحمه الله يجعل الصيغة بهذا التعبير اختلفوا في أن المشتق هل هو حقيقة في الخصوص أم في الأعم اختلفوا على أقوال مو على قول. قولا اللي هما المعروفان والمشهوران، قول بالأخص وقول بالأعم، يعني أخص مطلقة في جميع الموارد، والأعم هم مطلقة في جميع الموارد، وهناك أقوال في قبال هذين القولين، أقوال بالتفصيل حينئذ سيأتي الإشارة والتعرض لتلك التفصيلات إن شاء الله. فالمسألة اختلفوا فيها في أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أم أنه حقيقة في الأعم من المتلبس وممن قضى عنه التلبس. ثم يتعرض المصنف رحمه الله إلى مقدمات مبحث المشتق. قال رحمه الله قبل الخوض في بيان المسألة وبيان الأقوال في هذه المسألة وبيان الاستدلالات على أقوالها، قبل كل شيء ينبغي تقديم مقدمات ستة تكون توطئة لأخذ النتيجة بلا تكلف، مقدمات ستة يمهدها لمبحث المشتق، ثم يعرج على بيان الأقوال في المسألة والأدلة، ثم يختار المختار القول الحق في المسألة. المقدمة الأولى من مقدمات مبحث المشتق ما يتعلق بمعنى المشتق، وأن المشتق المبحوث عنه في المقام ما هو؟ المشتق الذي تنازعوا فيه في المقام وبحثوه في المقام وقالوا عنه بأنه حقيقة في الخصوص أم حقيقة في الأعم، أي مشتق؟ فالمقدمة الأولى بيان المراد من المشتق المبحوث عنه في المقام. للمشتق إطلاقات ثلاثة، إطلاق عند أهل اللغة، إطلاق عند اصطلاح النحاة، وإطلاق عند اصطلاح الأصوليين. أما عند أهل اللغة فيطلق المشتق على مطلق أخذ شيء عن شيء واقتطاع فرع من أصله، مطلق أخذ شيء عن شيء واقتطاع الفرع عن أصله يطلق عليه مشتق عند اللغة. وأما المشتق في اصطلاح النحاة والأدباء فالمشتق كل لفظ يؤخذ من لفظ آخر، كل لفظ يؤخذ من لفظ آخر مع اشتماله على حروفه الأصلية وموافقته معه في الترتيب. فالمشتق في اصطلاح النحاة هو كل لفظ يؤخذ من لفظ آخر، لكن مع مراعاة عنصرين. العنصر الأول أن هذا اللفظ الذي أخذ من لفظ آخر، يعني اللفظ المشتق المأخوذ، هذا اللفظ لابد يكون مشتمل على منه؟ على الحروف الأصلية. المن على الحروف الأصلية، لذلك اللفظ الذي أخذ منه. يضرب أخذ من ضرب، فالحروف الأصلية الضاد والراء والباء لهي موجودة في اللفظ يضرب. الميزة الثانية، العنصر الثاني، أن يكون هذا اللفظ الآخر هذا اللفظ المأخوذ موافقا مع اللفظ الذي أخذ منه موافقا وين في ترتيب الحروف الأصلية يضرب موافق مع ضرب في ماذا من حيث الترتيب الضاد مقدم على الراء والراء مقدم على الباء فالمشتق عند النحاة كل لفظ يؤخذ من آخر مع اشتماله على حروفه الأصلية وموافقته معه في الترتيب بناء على هذا التعريف وعلى طبق هذا التعريف فالجوامد تخرج عن المشتق عند النحاة الجوامد من قبيل زوج زوجة حر عبد أمة وأمثال ذلك هذه الجوامد ليست بمشتقات عند النحاة لعدم أخذها من لفظ آخر وأما بناء على هذا التعريف نفسه تعريف الأدباء للمشتق يشمل المشتق عند النحاة يشمل الأفعال كلها والمصادر المزيد فيها زائدا فارد المصادر المجردة لكن قيدوها على قول على مذهب الكوفيين حيث يرون بأن الأصل كون الأصل هو الفعل أو المصدر ماذا مأخوذ منه فالمصادر بناء على مذهب الكوفيين تكون من المشتقات لأنها مأخوذة من الأفعال فبناء على هذا التفسير المشتق النحوي يشمل الأفعال والمصادر لكن المزيد فيها بالاتفاق المجردة المصادر المجردة بناء على قول وأما المشتق عند اصطلاح الأصوليين فإن المشتق المبحوث عنه والمتنازع فيه في هذا العلم في علم الأصول هو خصوص ليس مطلق المشتقات النحوية وغير النحوية بحيث يشمل حتى الأفعال والمصادر بل المشتق المبحوث عنه في المقام خصوص ما يجري على الذات ويحمل على الذات مما يكون مفهوم ذلك المشتق ذلك الوصف مما يكون مفهومه منتزعا من الذات لكن شلون منتزع من الذات الذات بملاحظتها بنفسها مما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات بالمبدأ يعني بما هو أمر خارج عن الذات الذي هو المبدأ لأنه زيد عندما يتصف بمن بأكل خل مبدأ الأكل مو بالأساسيات زيد وإنما زيد يتصف بما هو أمر خارج عن من عن الذات اللي هو مبدأ الأكل مما كان مفهومه منتزعا من الذات بلحاظ شنو الانتزاع بلحاظ اتصاف الذات بالمبدأ بعد واتحاد الذات مع المبدأ في الوجود الخارجي فالمشتق عند الأصولين لهو المبحوث عنه هو ذلك المشتق المشتمل على خصوصيتين نجعل خصوصيتين على خصوصيتين إحديهما الجري على الذات يعني الحمل على الذات الخصوصية الثانية اللي هي مرتبطة بالأولى، الاتحاد الخارجي والهوهوية الخارجية بين الذات وبين المبدأ. بيان ذلك، بيان هذا المطلب، وأن المشتق المبحوث عنه هو خصوص ما كان جاريا على الذات مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصاف الذات بمن بالمبدأ واتحادها مع المبدأ وجودا. بيان ذلك أنكم تعلمون أن المركبات التامة، الجملات التامة مشتملة على إسناد ونسبة، أليس كذلك؟ النسبة يعني ما يصح السكوت عليها. أن الجملات التامة مشتملة على الإسناد والنسبة، سواء كانت في الجملات الفعلية من قبيل ضرب زيد، أم كان في الجملات الإسمية التي يكون أحد ركنيها فعلا مثل من قبيل زيد ضرب، جملة اسمية، أم كانت في الجملات الإسمية التي يكون كلا ركنيها اسما من قبيل زيد كاتب، زيد آكل، قائم وأمثال ذلك. هذه المركبات التامة عموما مشتملة على نسبة بلا فرق بين الجملات الفعلية والإسمية، والإسمية كان أحد ركنيها فعلا أم كلا ركنيها اسما. لكن في جميعها لا يكون هناك جري، في جميعها لا يكون هناك حمل واتحاد خارجي وهوهوية خارجية. فلا يصح أن يقال ضرب هو زيد فارزة، ولا يصح أن يقال زيد هو ضرب في الجملة الأخرى. نعم في بعضها هناك جري، في بعضها هناك اتحاد خارجي وهوهوية خارجية، كما في زيد كاتب مثلا، فإنه يصح أن يقال زيد هو الكاتب. فإذا نقطتين شارحة، المشتق الأصولي، المشتق عند الأصوليين لا يكفي فيه مجرد الإسناد والنسبة، بل لا بد من وجود اتحاد خارجي، من اتحاد خارجي وهوهوية خارجية حينئذ. فلا بد من الاتحاد بين الذات اللي راح تحمل عليها وبين المبدأ، مبدأ الاشتقاق، بنحو من أنحاء الاتحاد. الاتحاد على أنحاء كما تعلمون، هذا مو مهم أنه بيا نحو، أريد بأي نحو من الاتحاد لابد أن يكون هناك اتحاد حتى يصح ماذا؟ حتى يصح الجري، حتى يصح حمل الوصف على الذات، وإلا بدون الاتحاد الخارجي درست في المنطق أنه لا يصح للحمل حينئذ. فخصوصيتان ربما نستفيدهما من المشتق عند الأصوليين، الأولى أن يكون جاريا على الذات مو مطلق المشتق، الثاني اللي تنبع من الأولى، لأنه إذا صار ما يجرى وما يحمل لا بد في الحمل مين حتى يصح، لا بد فيه من اتحاد وهوهوية خارجية، فلا بد من اتحاد بين الذات وبين المبدأ، مبدأ الاشتقاق الذي راح تحمل الوصف على منه، على الذات حينئذ. بناء على هذه الخصوصية التي اعتبرت وأخذت في المشتق في اصطلاح الأصوليين، بناء على هذه الخصوصية سوف تخرج جملة من المشتقات النحويتي، سوف تخرج جملة من المشتقات النحوية الأفعال جميعا والمصادر المزيد فيها، المصادر المزيد فيها، وتفصيل البحث يأتي مبسوطا إن شاء الله في المقدمة الثالثة من مقدمات مبحث المشتق. ثم نفتح عنوانا وهو أن هذه الخصوصية المأخوذة في المشتق الأصولي، في المشتق عند اصطلاح الأصوليين، ثم أن هذه الخصوصية هل تشمل جميع المشتقات التي هي جارية على الذوات، اللي هي قابلة للحمل على الذوات، هل تشمل جميع المشتقات أم بعضها؟ نزاع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نطبق الآن. قال الأمر الثالث عشر عنوان البحث أنه اختلفوا الأصوليون في ماذا؟ في هذه المادة، في أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال؟ ومجاز وين راح يكون؟ راح يكون مجاز في من قضى عنه التلبس بالمبدأ أو لا؟ أو أن المشتق حقيقة في الأعم، أي فيما يعم المتلبس بالمبدأ ومن قضى عنه التلبس بالمبدأ على متعلق اختلفوا على أقوال قولان مشهوران، قول بالأخص وقول بالأعم، وهناك أقوال بالتفصيل في مقابل هذين القولين، فبالنتيجة راح يصير العدد ماذا؟ العدد يصير بالمجموع على أقوال. بعد الاتفاق وتسالمهم على منو؟ على أن النوع الثالث من أنواع الإطلاق، الإطلاق فيه ماذا؟ مجازي. بعد الاتفاق على النوع الثالث على كونه كون الإطلاق إطلاق المشتق على الذات مجازا، وين؟ فيما يتلبس به، وين؟ ما يتلبس في الاستقبال. ثم يقول وقبل الخوض في المسألة وتفصيل، أي وقبل تفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها، قال ينبغي تقديم أمور ستة، أي مقدمات ستة قبل الخوض في تفاصيل المسألة. المقدمة الأولى، أحد تلك المقدمات وعنوان هذه المقدمة عرفتموه، تعرض لبيان المراد من المشتق المبحوث عنه في المقام، المشتق المتنازع عنه في المقام. أي مشتق؟ عرفت أنه ليس مطلق المشتقات، ليش ما يشمل المشتق عند اللغوي ولا المشتق عند الصلاح النحاتي، أن المراد بالمشتق ها هنا، أي في محل البحث في علم الأصول من هذه المسألة، المراد بالمشتق ليس مطلق المشتقات بحيث يشمل الأفعال والمصادر، بل خصوص ما يجري ما يحمل من تلك المشتقات على الذوات، خصوص ما يجري منها على الذوات، مما يبين بياني علما لما يجري، لما يجري يعني خصوص ما يجري من مما يكون مفهوم ذلك المشتق منتزعا من الذات، خب منتزع من الذات بملاحظة الذات بنفسها، قال لا، بملاحظة اتصاف الذات بمن؟ بأمر خارج عنها وهو المبدأ، ضارب إنما هو متصف بمن؟ متصف بالمبدأ يعني بالضرب. زيد ضارب زيد، الزاد زيد متصف بمن؟ بمبدأ الضرب. هذا مبدأ الضرب من ذاتيات زيد وبما هو أمر خارج عن ذات زيد. قال بلحاء بملاحظة اتصاف الذات، الذات يعني اللي هي الموضوع اللي يقع موضوع في القضية، بالملاحظة اتصاف الذات بالمبدأ واتحادها، واتحادها عطف على اتصافها، عطف مفسر لذلك، يعني المراد بالاتصاف شنو؟ الاتصاف اتحاد الذات مع المبدأ بنحو من الاتحاد. كان بنحو الحلول كالأبيض كالأسود، فإن الأبيض اللي هو مشتق حال في الجسم حال في الذات. أو كان بنحو الانتزاع باعتبار أن الذات منشأ المن، الذات منشأ لانتزاع المبدأ. مثل ايش؟ فإن الذات التي اعتبرت لها الملكية، مثلا ذات زيد اللي اعتبرت لها الملكية، هاي الذات ماذا؟ منشأ لانتزاع عنوان مالك مين من الذات، فيقال على الذات أنها شنو؟ يعني زيد مالك، زيد مالك. هذا الاتحاد هنا اتحاد الذات مع المبدأ بنحو ماذا؟ بنحو انتزاع، يعني الذات منشأ لانتزاع المبدأ، الذات منشأ لانتزاع المبدأ، يعني الذات باعتبار أن لما اعتبرت لها الملكية، لأن الملكية من الأمور الاعتبارية، الشارع الأقدس اعتبر الملكية لهذه الذات لهذا المالك، لما اعتبرت الملكية للذات انتزعنا منها ماذا؟ عنوان مالك، فيقال هذا مالك. أو بنحو الاتحاد ماذا؟ الصدوري والإيجادي. الصدور والإيجاد بمقتضى العطف بالواو نقول أولا أنه عطف تفسيري، صدور أو الإيجاد، يعني الضرب ضارب آكل، الضرب صادر من صادر من الذات، المبدأ صادر من الذات، الذات موجدة لمن؟ موجدة للضرب، يعني صدوري إيجادي. ومحتمل أن نفرق بينهما بأن يراد من الصدوري ما كان المبدأ قائما بغير الفاعل وإن كان صادرا من الفاعل كالضارب، فإن الضارب المبدأ اللي هو مبدأ الظرف فيه وإن كان صادر مين؟ من الفاعل الذي فعل هذا الضرب الفعل، ولكنه قائم بمن؟ بالغير، بغير الفاعل هو المفعول. ويراد بالثاني الإيجادي، ويراد بالثاني ما كان المبدأ قائما في نفسه، مثل آكل، فإن الأكل قائم بمن؟ في نفس الفاعل الذي يفعل الأكل، الذي هو قائم بمن؟ بالفعل، لأنه واقع على هذا، مو واحد يأكل والآخر يشبع. قال أو الصدور والإيجادي كأسماء، هذا كأسماء هذا عنوان آخر نجعله في البحث، أن هاي الخصوصية المعتبرة في المشتق عند الأصولي هل تشمل جميع المشتقات الجارية على الذوات أم تشمل بعضها؟ نزاع يأتي إن شاء الله. والحمد لله.